بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يزال الحديث أيها الإخوة متصلا ببيان معاني الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. ووقفنا في الدرس الماضي عند حديث النواس ابن سمعان. تفضل يا موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر يتكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رسمة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صرفوا وصرفوا لله سجدا، فيكون أولا أن يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون: كلهم مثل ما قال جبريل. فيستدعي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
أولا، بالنسبة للحديث فيما يتعلق بضبط اسم الصحابي النواس ابن سمعان، هنا ضبطها الشيخ بالفتح، أو ضبطت بالفتح هنا كما في الكتاب، لكن الصواب والعلم عند الله بالكسر، بكسر السين ابن سمعان. الأمر الثاني فيما يتعلق بتخريج الحديث، هذا الحديث ذكر كما عندكم في الهامش الذي عنده طبع الدار ابن الجوزي أن الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، والطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره أيضا كما في تفسير ابن كثير، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، والبغوي في تفسيره المسمى معالم التنزيل، وغيرهم من أهل العلم. والحديث في إسناده راويان: الأول نعيم بن حماد، ونعيم ضعيف في حفظه، والوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن في إسناد هذا الحديث. ومن هنا قد رد غير واحد من أهل العلم هذا الحديث وبينوا ضعفه. ومن هؤلاء الأئمة الحافظ دحيل، حيث سأله الإمام الحافظ أبو زرعة الرازي عن هذا الحديث فقال: لا أصل له. ويريد الحافظ دحيل بقوله لا أصل له أي أن إسناده لا يثبت، لأن قول أهل العلم أو علماء الحديث لا أصل له تأتي أو يريدون بها إطلاق عدم الثبوت، ويريدون بها أن هذا الحديث لا سند له، يعني يأتي من دون إسناد هكذا. فالحافظ دحيم لا يريد بهذا بقوله لا أصل له ليس له إسناد، فإن هذا الحديث له إسناد موجود في كتب أهل العلم التي ذكرت الأئمة الكبار المسندين. فممن إذن رد هذا الحديث الحافظ دحيم، وكذلك رده أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل، وقد قال فيه إن إسناد هذا الحديث عن الوليد بن مسلم غير تام. ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعفه في كتابه ظلال الجنة في تخريج حديث السنة الذي هو السنة لابن أبي عاصم. فإذا الخلاصة أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأهل العلم كلام غير هذا، لكن يكفينا هذا الذي ذكر.
قوله وعن النواس هذا حديث في طريق المؤلف، لكن قد ذكره كثير من روايه ابي حاتم وذكر فيه جده وهي بلسانه وليد المسلم وهو مدلس وقد رواه عن شيخه الاحناف، فيكون في الحديث بعض الا انه قد رواه مسلم واحمد في حديث ابن عباس حديثا قد يكون شاهدا له، حيث اخبر ان الله اذا تكلم بوحي سمعه حمله العرش فسبحوا ثم سمعه اهل كل سماء فيسبحون كما سبح اهل السماء السابع حتى يصل الى السماء الدنيا فتخطفه الجن او الشياطين. وهذا وان لم يكن فيه ذكر وجه السماء او السجود لكن يدل على ان له اصلا. قوله
وتقدم الكلام على درجة الحديث.
قوله إذا أراد أن يوحي بالأمر أي بالشمس،
تقدم التعليق في اللقاء السابق على هذه اللفظة. نعم.
قوله تكلم بوحي جملة شرطية تقتضي تأخر المشهور عن الشرط، فالإرادة سابقة والكلام لاحقا، فيكون فيها رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بإذن، إن الله لا يتكلم بإرادة، وإن كلامه أزلي كالسمع والبصر، ففيه إثبات كلام الحادث، ولا يكون كما الله إذا قلنا إنه يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، بل هذا صفة كمال، لكن النقص أن يقال إنه لا يتكلم بحرف إنه لا يتكلم بحرف وصوت، إنما الكلام معنى قائم بنفسه.
الشيخ الشارح ابن عثيمين رحمه الله تعالى تطرق في بيان عدة صفات من صفات الله تبارك وتعالى وأسهب في ذكرها مع التعريج في الرد على المخالف، ويعني خشية التشتيت رأيت من المناسب أن نذكر أو نتدارس كلام الشيخ رحمه الله تعالى في اللقاء القادم إن شاء الله كله فيما يتعلق بالصفات، فلذلك لن أعلق على شيء ما يتعلق بالصفات التي جاء بها الشارع، فسيكون الكلام على صفة العلو وصفة الكلام وصفة العزة وغيرها إن شاء الله.
قوله أخذت السماوات من مرتفع، السماوات مفعول به جمع مؤنث سالم أو ملحق به فيكون مطلوبا بالكسرة، وأسفل فاعل. قوله أو قال رعدا شديدا شك من الراوي، وإنما تأخذ السماوات الرجفة والرعدة لأنه سبحانه عظيم يقامه كل شيء حتى السماوات التي ليس فيها روح.
نعم، حتى السماوات التي ليس فيها روح تخشى الله عز وجل وتهابه جل وعلا، مع أن خلقتها عظيمة وأمرها شديد في الخلقة والعظمة والكبر. قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال سبحانه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها إلى آخر الآيات. فهذه الآيات تدل دلالة واضحة على عظم خلق السماوات والأرض، وهي مع هذه الخلقة تخشى الله عز وجل وتهابه سبحانه وتعالى وتسبحه. نعم. تفضل.
قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا،
صعقوا
وخروا لله سجدا، فإن قيل كيف يمكن أن يصعق ويخر سجدا، فالجواب أن أسرع هنا والله أعلم يكون قبل السجود فإذا أخافوا سجدوا.
للشيخ سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد كلام أجود مما قرر الشيخ رحمه الله وذكر هنا. الحديث إن فرض يعني على فرض ثبوته يدل على أنه يصدر من الملائكة أمران، الأمر الأول الصعقة والأمر الثاني الرجفة. يقول الشيخ سليمان رحمه الله: والله أعلم أيهما قبل الآخر، فإن الواو لا تقتضي ترتيبا، وهذا أقرب إلى النص. ولذلك كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشعر يعني قوله أن الصعقة هنا والله أعلم بأنه لا يجزم في الأمر، إنه لا يلزم في الأمر، فكلام الشيخ سليمان يعني أدل والعلم عند الله على الحديث، على معنى الحديث أو قربه للصواب، حيث قال والله أعلم أيهما قبل الآخر فإن الواو لا تقتضي ترتيبا. نعم.
قوله يكون أولا يرفع رأسه جبريل، أول النصب على أنها خبر مقدم، وجبريل والرفع على أنها اسم يكون مؤخرا. قوله بما أراد أي بما شاء، لأن الله تعالى يتكلم
بمشيئته. لا شك بمشيئته. نعم كمل.
قوله ثم يمر جبريل على الملائكة، لأنه يريد النزول من عند الله إلى حيث أمره الله أن ينتهي إليه بالوحي. قوله قال الحق وهو العلم الكبير. قوله قال الحق وهو العلم الكبير، سبق في تفسير ذلك أنه احتمل قال الحق في هذه القضية المعينة، أو قال الحق لأن تعالته سبحانه ألا يقول إلا الحق. وأيا كان عند جبريل لا يخبر الملائكة بما أوحى الله إليه، بل يقول قال الحق مبهما، ولهذا سمي عليه السلام النبي، والنبي هو الذي لا يقول بالسر.
نعم. قوله قال الحق وهو العلي الكبير سبق تفسير ذلك إلى آخره. ذكر هنا الشيخ احتمالين، أي الاحتمالين قلنا هو الأقرب للصواب في الدرس الماضي؟
كون الملائكة لا يعلمون،
زين ندري بعدين شو الاحتمال الأقرب؟ الاحتمال الأقرب أن الملائكة قالت هذا لأن الله لا يقول إلا حقا، ولا يعني يتعلق بهذه القضية المعينة؟ وعلي الثاني. نعم، أنه يتعلق بالقضية، قال الحق في هذه القضية المعينة. وقلنا أن هذا يؤيده حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود في سننه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة، إلى آخر الحديث تقدم معنا في الدرس الماضي. هنا قال: وإيا كان فإن جبريل لا يخبر الملائكة بما أوحى الله إليه، بل يقول قال الحق مبهما، ولهذا سمي إلى آخره. ففي هذه الفقرة إشكال، من صاحبه وما جوابه؟ أي شباب أو ذكر لي شيء؟
الشيخ كيف جبريل ما تخبر الملائكة؟
أيوة،
ليس لغة الشياطين يسترق بس.
أحسنت، بارك الله فيك. الإشكال بارك الله فيكم يعني أن جبريل هنا يقول ماذا عندما يسأل؟ قال الحق. هل ذكر ما هو هذا الشيء؟ لم يذكره، إنما جاء بهذه اللفظة مبهمة، لم يعني يوضح ما هو الشيء الذي تكلم الله عز وجل به. وفي الحديث ذكر أن أن الشياطين والجن يسترقون ماذا؟ يسترقون السمع. فكيف يسترقون السمع؟ كيف إذا توصلوا إلى هذا؟ هنا لاحظ الإشكال، يقول الشيخ أن جبريل قال الحق مبهما، وهم سمعوا أن هذا حق، لكن ما هو؟ واضح؟ هذا الإشكال يعني أورده الشيخ رحمه الله تعالى وأجاب عنه، سيأتي معنا في صفحة 325. وأن الأمور التي تأتي من الله تبارك وتعالى أو التي يتكلم الله عز وجل بها على قسمين: أمور شرعية تتعلق بالشرع وبما يحبه الله تبارك وتعالى، وأمور قدرية متعلقة بالخلق والكون والإيجاد. فالأمور الشرعية هي التي يتكتم عليها جبريل عليه السلام ولا يخبر بها الملائكة، أما الأمور القدرية فهي التي يحصل بها العلم يحصل بها العلم من قبل الملائكة. وبناء على ذلك لما تتكلم الملائكة بهذا تسترق الشياطين السمع وتبوح بهذا يعني بما سمعته إلى أوليائها من الكهنة وغيرهم. سيأتي إن شاء الله.
قوله وهو العليم الكبير تقدم الكلام عليه. قوله فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل أي قال الحق وهو العليم الكبير. قوله فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل أي يصل الوحي إلى حيث أمر الله من الأنبياء والرسل. فوائد الحديث: أولا إثبات إرادة قوله إذا أراد الله، وهي إسناد شرعية وكونية.
تجاوز هذه الفائدة، نؤجلها إلى الدرس القادم، هي من جملة الصفات التي سيأتي عنها الحديث عنها في الدرس القادم، صفة الإرادة. الفائدة الثانية:
الثانية أن المخلوقات وإن كانت جمالا تحس بعظمة الخالق. قال تعالى: يسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثالثا إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون لأنهم يسألون ماذا قال ربهم. لأنهم يسألون ماذا قال ربهم ويجابون قال الحق إلى من قال إنهم لا يصابون بذلك. ويلزم من قوله هذا أننا تلقينا الشريعة من لا عقول له، وهذا خلف في الشريعة إلى غيره.
تقدم معنا أن هذا في اللقاء الماضي أن هذا من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة الكرام. نعم.
رابعا إثبات عدد السماوات لقوله كلما مر بسماء. خامسا أن لكل سماء ملائكة مخصصين لقوله سأله ملائكتها. سادسا فضيلة جبريل عليه السلام حيث إنه المعروف بأمانة الوحي، ولهذا قال ربه النوفل هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. والناموس بالعبرية بمعنى صاحب السر. سابعا أمانة جبريل عليه السلام حيث ينتهي الوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، فيكون فيه رد على الرافضة الذين يقولون بأن جبريل أمر أن يوحي إلى عليهم فأوحى إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقولون خان الأمين فصدها عن حيدر. وحيدر لقب لعلي بن أبي طالب لأنه كان يقول في غزوة خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدر، وبهذا تناقض منه لأن وصفه بالأمانة يقتضي عدم الخيانة.
تقدم معنا أيضا في اللقاء الماضي شيء من صفات جبريل عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من العظمة في ذلك، ووجه دلالة ما عليه الملائكة من العظمة على توحيد الله عز وجل.
ثامنا إثبات العزة والجلال لله عز وجل لقوله عز وجل والعزة بمعنى الغلبة والقوة، وللعزيز ثلاث معاني: أولا عزيز بمعنى ممتنع من نظام أحد المسؤول، ثانيا عزيز بمعنى في قدر لا يشاركه به أحد، ثالثا عزيز بمعنى غالب قاهر. قال ابن القيم في المنية وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب السلطان، وهو العزيز القاهر والباب لم يملكه شيء من هذه صفتان. وهو العزيز في قوته في الصفه.
نعم.
وهو العزيز في قوته في وصفه.
نعم.
العز حينئذ ثلاث معاني. واما جل الجلال بمعنى العظمه التي ليس فوقها عظمه.
نعم. هذا سياتي الحديث عنه في الدرس القادم ان شاء الله. نعم.
فيه مسائل. الاولى تفسير الايه. أي قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية فقد سبق تفسيرها. الثانية ما فيها من العدة على إبطال الشرك خصوصا تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب وذلك أن الملائكة وهم من هم في القوة والعظمة يصعقون ويفزعون من تعظيم الله فكيف بالأصنام التي تعبد من دون الله وهي أقل منهم بكثير فكيف يتعلق الإنسان بها؟ ولذلك قيل إن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب.
نعم. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو جانب يعني من دلالة الآية على ما وصفت به من أنها من أن فيها الحجة القوية على إبطال الشرك. والأوضح من هذا يعني في الدلالة على ما وصفت به هذه الآية يعني ما فيها من حجة على إبطال الشرك هو أولها، ففي أولها دلالة واضحة على هذا الوصف. إيش أول الآية؟ نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. من دون الله ولا من دونه؟ نعم. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الأشياء الأربعة أيها الإخوة هي التي بسببها يحصل الشرك بالله عز وجل، فالله تبارك وتعالى قطع وسد جميع هذه الأبواب فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، فنفى عنهم ملك شيء من الأشياء أنهم لا يملكون شيئا أبدا، هذا واحد. ثم قال إيش؟ وما لهم فيهما من شرك أنهم لا يملكون قسطا ولا شيئا من الملك أبدا. ثم الثالثة قال وما لهم فيهما من ظهير أنهم ماذا؟ لا يعاونون الله تبارك وتعالى لغناه عز وجل عن خلقه. ثم الباب الرابع والأخير قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. نفى الشفاعة وهي الباب الرابع الذي منه يدخل المشركون في الشرك أو يتعلقون بغير الله عز وجل، فبين عز وجل أنهم لا يملكون من الشفاعة أنه لا يملك أحد من الشفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى. ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى له تقرير حقيقة جيد في كتابين من كتبه، الأول مدارج السالكين والثاني الصواعق المرسلة، في دلالة الآية على ما قال أو قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الآية أولا أنا أخطأت فيها، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم فالمشرك، كلام موجود في مدارج السالكين حسب طبعة الشيخ محمد حامد الفقي في المجلد الأول صفحة 343، قال فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل به من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع، أي من هذه الخصال الأربع. تأمل الآية. قال ابن القيم: إما مالك لما يريده عابده منه، والله عز وجل إيش نفى الملك أليس كذلك؟ فقال سبحانه وتعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال ابن القيم: فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، وهي الدرجة الثانية، وقد نفاه الله عز وجل فقال: وما لهم فيهما من شرك. قال: فإن لم يكن شريكا كان له، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فنفاه الله تبارك وتعالى وقال: وما لهم وما له منهم من ظهير. قال: فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده، فنفى الله عز وجل ذلك وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم: فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك وأثبت سبحانه وتعالى التي يظنها المشرك وأثبت شفاعة الله عز وجل لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. قال ابن القيم: فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك مواده لمن عقلها، إلى آخر كلامه، وكلام مهم جدا يحسن الرجوع إليه، وفيه التنبيه على خطورة هذا الأمر وأنه ناشئ من رواسب الجاهلية عند الإنسان. في الصواعق المرسلة ذكر ابن القيم الآية ثم قال: فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك، وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغهم. قال: تأملوا، فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وإلا فلو لم يرجو منه منفعة لم يتعلق قلبه به، وحينئذ لابد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده، أو شريكا لمالكها، أو ظهيرا، أو وزيرا ومعاونا له، أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت، انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده، فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض. فقد يقول المشرك: هي شريكة لمالك الحق، فنفى شركتها له. فيقول المشرك: قد يكون ظهيرا ووزيرا ومعاونا، فقال: وما لهم وما له منهم من ظهير، فلم يبق إلا الشفاعة، فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع، فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه، إلى آخر كلامه. وهذا في الصواعق المرسلة في المجلد الثاني صفحة 461، طبعة دار العاصمة، تحقيق الشيخ الدكتور علي الدخيل رحمه الله تعالى. فهذا هو بيان الإمام القيم رحمه الله لما قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولا شك الشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذ هذا من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى.
لأن الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه وعلم تدبيره السماوات ويزعم أهلها بمجرد تكلمه بالوحي، فكيف يمكن للإنسان أن يشرك بالله شيئا مخلوقا ربما يصنعه بيده؟ حتى كان جهال العرب يصنعون آلهة من التمر إذا زاع أحدهم أكلها، فينزل أحدهم بالوادي فيخلص أربعة أحجار، ثلاثة يجعلها تحت القدر، والرابع وهو أحسن ما يجعله إلها له. الثالثة تفسير قوله: قال الحق وهو العلي الكبير، وسبق تفسيرها. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ وسببه شدة خوفهم منه وفزعهم خوفا من ان يكون قد قال بهم ما لا يطيقون من التاديب.
يطيقونه
ما لا يطيقونه من التاديب. الخامسه ان جبريل يجيب بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، اي يقول الحق اي يقول قال الحق.
تعبت عنك، حط ابو انس.
السادسه ذكر ان اولهم يظهر وانصر جبريل كحديث النواس بن سمعان، وفيه تفصيله
وفيه فضيلته
جبريل. السابعه انه يقول لاهل السماوات كلهم لانهم يسالونه، وفي هذا دليل على عظمته بينهم،
أي على عظمة جبريل عليه السلام بين الملائكة. نعم. طبعا المسائل واضحة ولذلك سنمشي عليها سريعا. نعم.
أن الأشياء يعلم أن السماوات كلهم تؤخذ من قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعق وخر النار سجدا. تاسعا إجاب السماوات لكلام الله بقوله أخذت السماوات لأجله تعظيما لله. العاشرة أن جبريل هو الذي يمتلئ بالوحي إلى حيث أمر الله، أي لا أحد يتولى إيصال الوحي غير جبريل حتى يوصله إلى حيث أمره به لأنه الأمين على الوحي. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، أي الذين يسترقون ما يسمعون في السماوات فيلقونه على البرهان فيزيد فيه البرهان وينقصه.
وهذا تقدم بالتفصيل في الدرس الماضي بالأدلة. نعم.
صفة ركوب بعضهم بعضا وصفها سفيان رحمه الله بأن حرف يده وبدل بين أصابعه. الثالثة عشرة إرسال الشعور، يعني الذي تدرك مستلقي السمع. قال تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الرابعة عشرة أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها بأذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان لأنه يأتي بما سمع من السماء ويزيد عليه، وإذا وقع ما في السماوات صار الله. اعتراض وجواب، كيف يسمع المستيقون الكلمة وعندما يسأل الملائكة جبريل يجابون بقال الحق فقط؟
هذا جواب عن الإشكال الذي ذكر في صفحة 319 قبل قليل. نعم.
والجواب أن الوحي لا يعلم أن السماء بل هو من الله إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها فليست خاصة بجبريل، بل ربما يعلم أن السماء مفصلة ثم يسمعها مستيقو السمع. السادسة عشرة كونه يكذب معها بمئة كذبة، أي يكذب مع الكلمة التي تلقاها من المسترق.
من الذي يكذب؟ الكاهن أو الساحر. هنا كلام لابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يؤكد هذا، ويذكر في الفتاوى 35-172 فيما يتعلق بكذبهم وزيادتهم على ما سمعوا من الوحي. قال وهكذا المنجمون، يعني أنهم يكذبون ويزيدون. قال حتى أني خاطبتهم بدمشق وحضر عندي رؤساءهم وبينت فساد صناعتهم بالأدلة العقلية التي يعترفون بصحتها. قال رئيس منهم والله إنا نكذب 100 كذبة حتى نصدق في كلمة. فهذا يعني من باب وشهد شاهد من أهلها. نعم. تفضل.
هذا على سبيل المبالغة كما سبق وليس على سبيل التحديد، السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وأما ما قال ابن عندك فهو أثار الكلمة التي سمعها
تصدق،
والذي يريد كله كذب يوقف به على الناس.
والنتيجة أن الناس يقبلون كل الباطل الذي جاء به والعياذ بالله. ولهذا عقب الشيخ أو جاء بالفائدة التي بعدها والمسألة التي بعدها فقال:
ثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون
بها. نعم، يقول الشيخ الدويس رحمه الله عند هذه المسألة أي كونه مغتر بالواحدة، يعني بهذه الكلمة الواحدة التي هي كانت حقا والتي استرقت من السماء، كونهم اغتروا بالواحدة فصدقوه بها في كل ما قال، ولم يعتبروا بمئة أي من الباطل. قال ولم يعتبروا بمئة فيردوا بها الباطل، لكن هذا من قبول نفوسهم من الباطل، قبلوا والعياذ بالله هذا الباطل الذي سمعوه. نعم، قال الشيخ: وهذا
صحيح، وليس صفة عامة لعامة الناس.
نعم،
بل لأهل الجهل والسفر فهم يتعلمون بكائن من عند صدقه مرة واحدة، وأما مئة كذبة فلا يعتبرون بها. فلا شك أن بعض السفهاء يقترون بالصالح المغرور بالمفاسد، ولكن لا يعتبر به أهل العقل والإيمان. ولهذا لما نزع قوله تعالى: يسألونك عن الفرق والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إثمهما أكبر من نعيمه، تركهما كثير من الصحابة اعتبارا للموازنة. والعاقل لا يمكن إذا وازن بين الأشياء أن يرجح جانب المسألة، فهو وإن لم يأتي الشرع بالتعليم يعرف ويميز بين والمعارف.
ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 31-92 تأكيد على هذه المسألة، وهي مسألة المصالح والمفاسد والتمييز بينها وترجيح الصالح منها على الفاسد. قال: ولهذا جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما، يعني أدنى المصلحتين، وباحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وفي كلام حقيقة يعني عظيم جدا ويحتاج يعني إلى تفهم وقراءة متأنية، وهو قاعدة في الباب، لكن أنا أحيلكم عليه. الكلام موجود في الاستقامة في المجلد الثاني صفحة 219 ما يتعلق بهذا الأمر. وهذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله واقعة، وليست يعني محصورة على جانب الكفر والكهانة والتنجيم والسحر فحسب، بل أيضا متعلقة في باب العبادات وفي باب المعاملات، كيف أن الناس يقبلون على جانب البدع والانحراف والخرافات ويتقبلون ويجهدون أنفسهم في العمل به ولا يتجهون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع وضوح الخلل الموجود في هذا الباطل الذي يعملون به. وهذا ظاهر جدا يعني في مواسم الحج، ومن رأى الناس وأن يعني وقعت عينه على واقعهم وحالهم تبين له هذا، فإن الناس يجهدون أنفسهم جهدا كبيرا جدا في البدع والانحراف ويتقبلون هذا الباطل وكأنه سنة متبعة، وإذا عرضت عليهم السنة فإنهم يردونها ويعتبرونها هي البدعة، ولا يعتبرون ولا يتعظون بالمخالفات الموجودة في هذه البدعة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
يتلقى بعضهم بعض تلك الكلمة ويحفظون ويستدلون بها. الكلمة هي الصدق، لأنها هي التي ترد مضاعفهم، فلو كانت مضاعفهم كلها كذبا ما عادت بين الناس.
هذه أجلها للدرس القادم. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم، وقلنا هو الدليل الثاني من أدلة استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة، وهو الاستدلال بخشية المخلوقات العظيمة لله عز وجل وخوفها منه، فهذا دليل ثاني. باب الشفاعة دليل ثالث، الباب الذي بعده كذلك هو من أدلة توحيد العبادة. فنكون بهذا قد انتهينا إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا الباب، وتبقى مسائل الصفات، وأنا أجلتها حتى لا يحصل هناك يعني تداخل في بين المسائل في هذا وهذا، فلذلك رجعت المسائل على الصفات في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، مع بعض المسائل الأخرى التي أجلت ما يتعلق بالخلاف والاجتهاد وما يعذر فيه وما لا يعذر، نأتي عليها على سبيل الإيجاز والاختصار والتأصيل يعني الواضح المركز قدر الإمكان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. شيء في الدرس تفضلوا. جاء الأخ بكر يسأل يقول ما هي مصلحة الشياطين وما الفائدة من كذبهم 100 كذبة، هكذا ضبطناها في الدرس الماضي، 100 كذبة مع الصدق الذي قد سرقوه أو استرقوه من السماء، تقدم هذا حتى تروج بضاعتهم وحتى يقبل كلامهم، لأنهم يعني مصلحتهم هو ماذا أو هدفهم وغايتهم إضلال الخلق، ولا يتم إضلال الخلق إلا بالكذب والعياذ بالله عندهم طبعا، إلا بالتمويه عليهم وقلب الحقائق عليهم، والله أعلم. واضح. قلنا أن هذا احتمال هذا واحتمال هذا، وأيا كان الكل كذب والعياذ بالله. نعم. تقدم هذا في الدرس الماضي. هي هذه أنا في عندي إشكال تحتاج إلى بحث، لذلك ما ذكرت شيء من الأدلة. يقول الأخ بالنسبة للملائكة كيف أنها يعني أو ما الدليل على علمها بالمسائل القدرية فقط دون المسائل الشرعية، يعني ما هو الدليل على علمها بالمسائل القدرية؟ يقول الله أعلم، يحتاج إلى دليل، لكن هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ جوابا عن هذا الإشكال ويحتاج إلى بحث. نعم، والله أعلم. وعبد الرحمن إشكالية جاوبنا عليها عند الباب عند في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هنا أجبنا عن ذلك الإشكال، كنت تذكر ما تذكر. قلنا أولا فيما يتعلق بالحفظ وفيما يتعلق بالأحاديث، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يأتي بهذه الأحاديث إيش أصالة وتأسيسا للباب عليها، إنما يأتي بها استئناسا ولما لها أيضا من شواهد من نصوص الكتاب والسنة، وهو يبني الباب أساسا على ماذا؟ على آية أو حديث أو حديث صحيح، ثم يأتي بعد ذلك ببعض الآثار أو الحديث التي لها شواهد من نصوص الكتاب السنة. ذكرنا هذا بناء على هذا نقول يحفظ المتن تاما، يحفظ المتن تاما ولا حرج. فالسلف كانوا يحفظون ما صح من الأحاديث وما لا وما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. واضح؟ جزاك الله خير. الأخ بكر يسأل يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر في الشرح أن لحديث النواس بن سمعان شاهد من حديث ابن عباس في صحيح مسلم، فألا يتقوى حديث النواس بن سمعان بحديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم؟ الجواب حسب ما قرأت ما رأيت أحد ممن خرج الحديث من أهل العلم ذكر أن حديث ابن عباس يعد شاهدا لحديث من النواس، هذا واحد. ثانيا الحديث يشهد في بعض فقراته وليس كل الفقرات. وعموما حديث النواس بن سمعان أجاب بعض أهل العلم، أنا أذكر هذا استطرادا لكن ما كنت أريد أن أذكره، أجاب بعض أهل العلم عن يعني بعض العلل التي جاءت فيه. فمثلا ذكرنا نحن من أسباب ضعف إيش؟ ضعف نعيم بن حماد وتدليس الوليد بن مسلم. بالنسبة لي ضعف نعيم بن حماد رحمه الله تعالى وغفر له نعيم بن حماد هو إمام في السنة، صلب في السنة، حتى ذكر الحافظ بن حجر لما ترجم له قال كان شديدا على أهل البدع، وصدقه وديانته لا خلاف فيها بين أهل العلم. أما فيما يتعلق بحفظه فأنكرت عليه أحاديث عديدة. الحافظ بن عدي رحمه الله في كتابه الكامل في الضعفاء تتبع أحاديث نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، وكل ما أنكر عليه من أحاديث دونها رحمه الله وذكرها وقال هذه الأحاديث التي أنكرت على نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيما. ولم يذكر هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه، يعني لم يذكر هذا الحديث حديث النواس من جملة الحديث التي أنكرها عليه العلماء. لذلك قال بعض العلماء أن هذا الحديث يعد إيش من الأحاديث المستقيمة. هذا جواب. فيما يتعلق بالجزئية الثانية ويتدليس الوليد بن مسلم، قالوا أن الوليد أن لا شك في هذا الإسناد الذي جاء من طريق الذي جاء عند النبي عاصم في السنة والطبري في تفسيره وغيرهم من أهل العلم، لكن صرح بالتحديث عن شيخه وشيخ شيخه في الإسناد عند الحافظ أبي نعيم. لكن حتى يعني إسناد أبي نعيم في إسناده خلل، يعني في إسناده يعني نوع كلام في بعض رجاله، ومن هنا يعني ذهب بعضهم إلى تحسين الحديث، والله تعالى أعلم. شيء آخر تفضل. يقول الأخ محمد ما وجه ترجيح ضبط سمعان بالكسر على الفتح؟ في قاعدة عند أهل العلم فيما يتعلق بضبط الأسماء، الأسماء لا يقاس عليها، يعني لا تقول ها سمعان يمكن يشبه سميع، لا، الكسرة مع ما في هذا، الأسماء لا يقاس عليها، تأخذ بالسماع، هذا معروف في مصطلح الحديث، فهمت علي؟ الشيخ سليمان رحمه الله ضبطها بالكسر، جاء في ترجمة رحمه الله أنه من أعلم الناس بالرجال الحديث، فلذلك أنا اعتبرت كلامه، وما تهيأ لي الوقت ولا تمكنت أني أرجع لترجمته في كتب الرجال، فجعلنا في كحيل هات ضبطه في الدرس الماضي، في الدرس القادم آسف. تفضل. نعم تقدم في الدرس الماضي هكذا. طيب هكذا قال حرفها، زين حرفها عفوا، حرفها يعني أمالها وبدد بين الأصابع يعني فرق بين الأصابع، فيكون هذا الجن الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وهكذا. هذا المقصود. نعم. وليس تقدم أن ليس المقصود ركوبهم على بعض بمعنى هناك ملامسة وملاصقة، لا، إنما متفرقون.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.